السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، بعثه الله رحمةً للعالمين. اللهم صل على نبيك محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم. لأن الأمر بالإنفاق في سبيل الله من أجل تعزيز الدين ومساعدة المحتاجين من الناس كان موضع تأكيد واهتمام في آيات القرآن الكريم وتوجيهات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك تساءل المسلمون عن حدود الإنفاق المطلوب منهم حينما رأوا أن الآيات تركز كثيراً على مسألة الإنفاق في سبيل الله. أكثر من 70 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الإنفاق، تحث عليه وتبين فضله وتبين ثواب المنفقين، وأكثر من 30 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الزكاة، وبعض الآيات تذكر الإنفاق إلى جانب الإيمان بالله تعالى، كقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، وكقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تذكر الإنفاق إلى جانب الإيمان، مما أشعر المسلمين جميعا بأهمية الإنفاق، وكانت استجابة المؤمنين الصادقين الأوائل بمستوى هذا التأكيد والاهتمام، إلى حد أن بعضهم كما ورد في التاريخ كان ما يترك من ماله شيئاً حتى ليصبح هو محتاج ويصبح عياله محتاجين. لذلك جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هو الحد الذي يجعلهم قد فرغوا من القيام بهذا التكليف والواجب الشرعي؟ ما هو حد الإنفاق الذي يجب وينبغي للمسلم أن يصل إليه؟ فنزلت الآية الكريمة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزيادة والفائض، ما زاد على حاجتك وحاجة من تعوله. ما فاض عن حاجتك، كل ما فاض عن حاجتك فأنت مدعو للإنفاق منه. جاء في الحديث أن رجلاً جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المغازي، فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبح لي مال غيرها، ما عندي غيرها. قال: فأعرض عنه النبي، فجاءه من شقه الآخر فقال مثل ذلك، فأعرض عنه النبي، ثم جاءه من قبل وجهه فأخذها منه، ثم قال: يأتي أحدكم إلى جميع ما يملك فيتصدق ما يملك فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. تتصدق بما أنت مستغن عنه. والمقصود بالغنى هو الغنى الشرعي، والغنى الشرعي حده أن يملك الإنسان نفقته ونفقة عياله لعام، لسنة، بالفعل أو بالقوة. بالفعل نقداً عند هذا المبلغ، بالقوة يعني عنده موارد تأتي له بما يحتاج، لديه موارد تدر عليه. وفي حديث آخر عن ابن عباس أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكان قبل ذلك، قبل نزول هذه الآية، ينفق الرجل منهم من ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ينفق كل ماله. هذه الآية تؤكد على أولوية حاجة الإنسان. هذه الثروة، هذه النعمة التي يمنحك الله تعالى إياها، أولاً ينبغي أن تنفق على حاجاتك الشخصية وعلى حاجات من تعول. إذا زاد عندك عن حاجتك وحاجة من تعول، فعليك أن تلتفت إلى الحاجات العامة، إلى المصلحة العامة، إلى حاجة الناس، حاجة المجتمع، فتنفق مما زاد على حاجتك، تنفق منه في القضايا الدينية، في القضايا الاجتماعية والإنسانية. وهذا يعني أن ما يكسبه الإنسان من مال وثروة ليس خاصاً له. صحيح أنت تملكه، ولكنك تملكه لتنفق منه أولاً على نفسك وثانياً على غيرك. هذه الثروة التي تكون بيدك ليست خاصة لك، فيها حق للآخرين، فيها حصة للآخرين. وبكل صراحة تقول الآية: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أنت سدت الحاجة عندك، حاجاتك انقضت، عندك ما تنفق به على حاجاتك، احتياجات حياتك، ولكن إلى جانبك يعيش أناس محتاجون، أنت مطالب بالإنفاق عليهم. ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. هذا ليس مؤمنا على الحقيقة. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. إذا جائع واحد موجود في البلد، الله لا ينظر إلى أهل تلك البلد يوم القيامة. والكلام عن الجوع كنموذج للحاجة، مو فقط في حدود الجوع، الجوع كمظهر من مظاهر الحاجة. إذا كانت هناك حاجات أخرى أيضاً تستلزمها الحياة، وإنسان لا يجد ما يسد به هذه الحاجة، الله تعالى لا ينظر إلى أهل هذه القرية، إلى أهل البلد جميعهم. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. والالتفات إلى حاجات أبناء المجتمع يصب في مصلحة الفرد نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع فيه فقراء وفيه محتاجون، حينئذ تكون هناك ثغرات في الأمن الاجتماعي. الفقر يولد الجريمة، الفقر يولد الانحراف والفساد. إنفاق المتمكنين من أجل حاجات المحتاجين والفقراء في الواقع هذا أيضاً يصب في مصلحتهم، لأنه يوفر أجواء الأمن والإطمئنان في البيئة التي يعيشون فيها. ثم ماذا يصنع الإنسان بالمال الفائض عن حاجته؟ عندك مال، بعض الناس الله تعالى يعطيهم الخير الكثير، نسأل الله يوسع على الناس كلهم إن شاء الله، الله يوسع أرزاق الناس ويرزقهم الكثير من الخير. عنده ما يكفيه، ليس لسنته الحد الشرعي في الغنى، وإنما لسنوات، حتى لو يعيش 50 سنة أيضاً عنده ما يكفيه وهناك زيادة. طيب ماذا تصنع بهذه الزيادة؟ بعض الناس زيادة في ماله تدفعه للترف، للإنفاق على أشياء ترفية لا تستحق الإنفاق. قبل أيام نشرت الجرائد أن رجل أعمال ياباني اشترى سمكة تونة بمبلغ 3 مليون دولار، فلوس هذه سمكة واحدة منظرها كان مميز، ما أدري شنو، نهرت عنها الصحف 3 مليون دولار. وقبل مدة أيضا نشرت الجرائد في الإمارات رجل أعمال اشترى لوحة سيارة تحمل رقم مميز في مقابل 9 مليون دولار، فلوس زائدة شو سوى فيها؟ حينما يكون مال فائض عند الإنسان يبحث عن مثل هالأمور ينفق فيها. بعض الناس يترك المال عقار وراء عقار ومبلغ وراء مبلغ وشركة وراء شركة. طيب بالتالي أين سيذهب هذا المال؟ يراكم المال والثروة فيما بعد على أحسن الفروض يكون لورثته. إذا كان الورثة محتاجين، إذا كانوا ينفقونه في الموارد الصالحة، أهلاً وسهلاً. في بعض الأحيان الواحد يطمئن على مستقبل أبناء تعلموا وتوظفوا وكل واحد منهم شايل نفسه، فما عنده قلق على مستقبل أبنائه، وعنده خير وعنده ثروة، بعض العقارات عنده، بعض الأراضي عنده، بعض الأموال عنده. صحيح أن الإنسان يترك له احتياط، مبالغ احتياطية للطوارئ، ولكن المبلغ الاحتياطي أيضاً ضمن نسبة معينة. باقي المال ماذا تفعل به؟ قبل أيام أيضاً نشرت الجرائد عن وفاة أغنى رجل في الفلبين، أغنى رجل في الفلبين هنري سيسر اسمه، هذا مات وترك 19 مليار دولار، 19 مليار دولار. وناس يتركوا بالملايين، وناس يتركوا حتى بمئات الألوف. طيب هذه الثروة ستبقى بعدك، وين تروح هذه الثروة؟ تراكمها لمن؟ إذا كان الأبناء محتاجين فعلا عندنا تشجيع في الدين. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يقبل من أصحابه أن يتصدقوا بأموالهم ويتركوا أبناءهم يسألون الناس من بعدهم. وحتى في رواية مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسافراً أو في إحدى الغزوات، ورجع شاف أسرة أو عائلة يطلبون الصدقة، قال لقد كان أبوهم، مضمون الحديث، موسراً عند خير، قيل له لقد تصدق بكل أمواله وترك أولاده ما عندهم شيء. الرواية تقول أنه قال لو كنت حاضراً لمنعت دفنه في مقبرة المسلمين. هذا عمل مو عمل صحيح، يترك أولاده يشيك الفقراء. الرواية تحمل على أنه الإنسان يفكر في مستقبل أبنائه، لا يتركهم، خاصة إذا كانوا قصر. أما إذا كان الأبناء شايلين نفسهم، تعلموا وتوظفوا وماشين شايلين روحهم، أنت فكر في نفسك. يوم القيامة ما راح يفيدك أحد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أنت فكر في نفسك. الأب في حياته يعطي أولوية لنفسه على أولاده. طبعا بعد وفاتك لماذا تترك هذا المال كله لأولادك؟ أنفق منه. وهناك غير الإنفاق في الحياة أيضا، الوصية. طيب أنت بتترك المال لورثتك، أمر جيد، لكن عندك مجال وعندك صلاحية في ثلث أموالك، لأن الإنسان إذا مات ماله يكون لورثته، له حق التصرف في الثلث، فبإمكان الإنسان أن يوصي بثلثه. قسم من الناس يغفلون عن هذا الأمر، ثلث مالك بإمكانك أن توصي به لأعمال الخير. طيب أنت عندك مال، عندك ثروة، أوصي بثلث مالك لأمور الخير. ونحن نجد كيف أنه في المجتمعات الغربية الأخرى أناس أوصوا بأموالهم لبناء الجامعات، لبناء المستشفيات، لبناء المكتبات، للإنفاق على الفقراء والمحتاجين. فلماذا لا يبادر كل إنسان إلى أن يوصي، إلى أن يدون وصيته؟ أكثر من الثلث ما عندك صلاحية إلا إذا أجاز الورثة. لو أوصى الإنسان بأكثر من الثلث توقف الزائد إنفاذ وصيته في الزائد على الثلث على إذن ورثته، فإن أجازوا أهلاً وسهلاً، فلوسه صح، لكن خلاص بعد ما انتقلت إلى غيره. لذلك ينبغي أن يفكر الإنسان في هذا الأمر. بعض الناس في وصاياهم يحصرون وصاياهم بالعبادات، يصلوا عنا كذا سنة، يزوروا عنا، يحجوا عنا، وطبعا هذه فيها ثواب العبادات، لكن تفيد الأحاديث وتفيد فتاوى الفقهاء بأن الوصية والإنفاق على الفقراء والمحتاجين هو أكثر ثوابا وأكثر أجرا من الحج ومن الزيارة المستحبة. في ملحق مناسك الحج للسيد المرجع السيد سيستاني حفظه الله، وعلى موقعه أيضا على الإنترنت موجود هذا الاستفتاء، يسأل أن واحد عنده فلوس ينفق على الفقراء على المحتاجين، ولا يروح حج مستحب ويروح زيارات مستحبة؟ جواب سماحة السيد: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المستحب، وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما، ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها، لكن في حد ذاته الصدقة على الفقير وعلى المسكين أفضل من الحج المستحب في الأصل، هذا هو، وأفضل من الزيارة المستحبة. لذلك ينبغي على الإنسان إذا كان عنده فائض من المال أن ينفق في حياته وأن يوصي بثلثه بعد وفاته، فذلك هو مصداق للعفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفائض عن الحاجة. ما ينفقه الإنسان في هذه المجالات يجده أمامه يوم القيامة خيراً وثواباً وأجراً ونعيماً يرتب به حياته في الآخرة كما ترتب حياتك في الدنيا. أنت تريد أن تستمتع بمالك في الدنيا فيكون سكنك مناسب وسيارتك مناسبة وحياتك مناسبة، ولكن ماذا عن الآخرة؟ عليك أيضاً أن تفكر في مستقبلك في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا وخير الآخرة، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.